السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في سلسلة من هذه الحلقات المتجددة لبرنامجكم من وحي السيرة. تعالوا معا نتعرف على أعظم صفات عرفها التاريخ. لقد بدا صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه قرآنا يمشي على الأرض، حتى امتدحه ربه جل وعلا وهو الرب العلي الأعظم، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. إنها دعوة لكل عالم مربي يريد أن يربي أتباعه ومحبيه. كيف تربيهم؟ كيف تستقرئ ملكاتهم وتوظفها؟ كيف تكون ناشرا للخير مؤثرا في الغير؟ مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعوة لكل رئيس أو قائد أو زعيم. متى يكون حربك؟ وكيف يتم سلامك؟ كيف تسترضي خصومك وتدهش أعداءك مع القائد العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها دعوة إليكم إخواننا في الله، إلى كل فرد من أفراد الأمة، أبا كان أو شيخا أو زوجا أو عالما أو متعلما أو داعية أو ناصحا أو واعظا، كل يجد بغيته في شخص النبي الكريم، في صفاته الحسنة وشمائله العطرة التي حيرت العقول ودان لها الحكماء. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا من هذا البرنامج. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف ونقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بكم أستاذ حسن، حياكم الله. أهلا وسهلا
إخواننا في الله. فاصل قصير ثم نعود إليكم مع أولى حلقاتنا، فابقوا معنا.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهينا عن التكلف.
صفا، جدد حياتك.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة. نعيد ترحيبنا بك فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك.
ونحن نستعرض سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نستعرض هذه السيرة فلا بد أولا أن نتكلم عن شخص النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم،
الذي ظهر تعظيمه في كتاب الله، تعظيم الله له، تعظيم الصحابة الكرام في معاملته له صلى الله عليه وسلم، هذا التعظيم العريض بشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم، انتشار هذه الأمة الميمونة المباركة إلى هذا الزمان. تفضل فيها.
بسم الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يمشي على قدمي، خير من وطأ الثرى
صلى الله عليه وسلم.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأعراب والعجم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه سبحانه وتعالى ما أمره الله عز وجل بتبليغه، فنشر الخير في ربوع الدنيا وأنارت الدنيا كلها بمولده صلى الله عليه وسلم وبمبعثه صلوات ربي وتسليماته عليه وبالنور الذي أنزل معه، أعني القرآن الكريم. لقد امتدح الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم على متن خلق علاه صلى الله عليه وسلم، وصار أعلى هذا المتن، وإنك لعلى خلق عظيم. أدبه ربه فأحسن تأديبه، أرسله الله عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من آيات ربنا سبحانه وتعالى التي تبين قيمة النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى العظيم لهداية البشرية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البشرية التي كانت ضالة حائرة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، تتخبط في تيه الضلال وتعيث في الأرض فسادا، ويلخص لنا ذلك ويبينه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى النجاشي وأرسلت قريش في إثره وإثر الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة عند النجاشي، أرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ليجعل النجاشي يرد هؤلاء المسلمين الفارين بدينهم من مكة إلى الحبشة، ليردوهم مرة أخرى إلى قريش أو إلى مكة ليلاقوا التعذيب الذي يعني عانوا منه كثيرا. ولكن جعفر بن أبي طالب لما مثل بين يدي النجاشي بين له، حين سأله النجاشي: من أنتم ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ما قصتكم؟ فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، كنا نأكل الميتة ويغير بعضنا على بعض، لا يرحم قوينا ضعيفنا، لا يعطي غنينا فقيرنا، نتقاتل على أتفه الأسباب، فبعث الله عز وجل فينا نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بالعفاف وصلة الأرحام، وأمرنا بالصلاة والصيام، وأمرنا بكل معنى طيب، كما قال يعني جعفر رضي الله تعالى عنه، ونهانا عن الفواحش، ونهانا أن يأكل بعضنا مال بعض، نهانا عن الربا وعن الزنا وعن غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى.
ولعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قد بين أعظم صفات وخصائص نبعت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت واقعا يعيشونه.
نعم.
وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المثل التطبيقي العملي. نعم. لما جاء في هذه الرسالة
صلوات ربي وتسليماته
صلى الله عليه وسلم.
فيعني حين نذكر مثل هذا الكلام لجعفر بن أبي طالب ونبين أن الوضع البشري قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان وضعا سيئا جدا كما سنبين بإذن الله تعالى، يظهر أو تظهر قيمة النبي عليه الصلاة والسلام حين يخرج بهذه الدعوة المباركة، وهو الصادق الأمين الذي يعرفون صدقه ويعرفون أمانته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيهم بخير كتاب أنزل على خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، وهذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وهذا النبي هو خاتم النبيين والمرسلين صلوات ربي وتسليماته
عما نورها الكون، يعني كما قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم.
أكيد. نعم.
وكما جرير الإمام ابن جرير يعني يوضح ذلك فيقول: هو رحمة لكل المؤمنين والكافرين.
نعم.
إذ أنهم عوفوا مما أصاب الأمم المكذبة من قبله.
أحسن الله إليك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه من عرف من غير المسلمين ودانوا له بالفضل، وكما تفضلت في المقدمة الطيبة، حتى الناس في هذا الزمان الذي نعيشه في القرن 15 الهجري بعد مرور هذه السنوات الطوال ومنذ أكثر من 100 عام، والمستشرقون والمستغربون المنصفون في مشارق الأرض ومغاربها يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأوا سيرته وعرفوا حياته صلى الله عليه وسلم وقرأوا القرآن الكريم الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه أعظم شخصية وجدت على ظهر الأرض. فالذي كتب العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ما كذب وما فرط في هذا. وإذا قلنا يعني وول ديورانت مثلا أو برنارد شو أو تولستوي أو غيرهم من المستشرقيين ومن علماء الغرب المشهود لهم عند هؤلاء الناس في هذه الدنيا الواسعة، امتدحوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم امتداح، وبين مثلا برنارد شو أنه قال يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا في هذا الزمن الذي نعيشه بكل ما فيه من تخبط وبكل ما فيه من ضياع وبكل ما فيه من تشرذم لحل مشكلات العالم كله وهو يحتسي فنجانا من القهوة. كأن الرجل عرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يجب أيضا على المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ولله الحمد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الصلوات وفي الأذان وفي أحوالنا كلها. حتى الآن صار الناس يتفارقون على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة كلمة التوحيد قرن فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الله عز وجل، يعني وشق الله تبارك وتعالى له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الوقفة فضيلة الدكتور.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهراني الصحابة.
نعم.
فعايشوه وناصروه وبايعوه وعاملوه.
نعم.
فرأينا تعظيمهم، وحضرتك ستوضح لنا لمحة من معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة له صلى الله عليه وسلم.
نعم. حياك الله.
ثم في زماننا هذا إذا كنا نحن المسلمين لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك في الجنة إن شاء الله، في مرافقته في أعلى الجنات،
آمين.
ما واجبنا في مقارنة سريعة بين الصحابة الذين عظموه وهو حي بينهم ونحن بعد موته صلى الله عليه وسلم؟
يعني إذا قلنا على سبيل المثال عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية، وكان إذ ذاك مشركا، ذهب ليتصالح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد الصحابة الكرام محيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام بشكل غير مسبوق، كيف يعظمونه، كيف يتأدبون معه، كيف يتوثبون لو أن هذا أراد أن يصيبه بشيء. يعني كان من عادة العرب أنهم إذا تحدث أحدهم إلى الآخر عبث بلحية الآخر من باب التأنيس أو نحو ذلك. فلما رأى يعني ابن مسعود حاول أن يفعل، عروة بن مسعود أراد أن يفعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المغيرة بن شعبة إلى جواره فضربه على يده، ومع أن بينه مسألة قرابة، ومع ذلك لم يعني تثني هذه القرابة عن أن يفعل هذا. لماذا؟ لأن حب محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه أشد. ولذلك عاد إليهم عروة بن مسعود، عاد إلى المشركين وقال لهم يا لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر، إنه كان كأنه سفير لقريش، فكان يفد على هؤلاء الملوك، فلم أرى أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمد
صلى الله عليه وسلم،
أو لم أرى أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد. هذا المعنى، يعني الفضل ما شهدت به الأعداء وهو إذ ذاك مشرك حين يقول هذه الكلمات، معناها شهادة عظيمة جدا على فضل الصحابة، حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني إذا قلنا هذا المثل، ويعني لم نقف الآن أو لن نقف الآن طويلا عند مواقف من حياة الصحابة الكرام كأبي بكر وبلال وغيرهم وأنس ومعاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتعاملون معه وهم يعني يميطون الأذى وهم يمهدون له الوسادة أو المكان الذي ينام فيه.
بل في هذا الموقف الذي رآه عروة بن مسعود قال فوالله ما توضأ إلا وكادوا يقتتلون
على وضوئه، على الماء الذي يتساقط منه، وما تنخم نخامة إلا يعني تسابق يعني أيهم تقع في يده. هذه المعاني الجميلة الحقيقة تجعلنا نحن المسلمين الآن حين نقرأ هذا، وهي يعني أمور ثابتة في السنة الصحيحة بسند صحيح، حين نقرأ هذا ينبغي أن ننظر ما واجبنا نحن تجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو السؤال فضيلة الدكتور.
نعم.
ما واجبنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا
الحقيقة
هذه؟ نستكمل هذا فضيلة الدكتور بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم لنعرف كيف نعامل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ونحن أحياء. فابقوا معنا. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قد بينتم فضيلتكم مدى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما واجبنا نحن تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الواجب يترتب في نقاط، أو يتلخص في نقاط. النقطة الأولى الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر عن ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني مع أنهم مؤمنون لأن الله عز وجل أمرهم أن يجددوا الإيمان أو أن يثبتوا الإيمان مرة ومرة. آمنوا بالله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قرين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يرضى إلا بكلمة التوحيد كاملة، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إياك أريد بما تريد على النهج الذي أرسلت عليه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائك ورسلك صلى الله عليه وسلم. فأول أمر يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل. والحقيقة الناس جميعا يؤمنون ظاهرا، يؤمنون بألسنتهم، فنقول جميعا نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة الإيمان العملي يقتضي، يعني إن المحب لمن يحب مطيع، وهذه درجة أخرى أو أمر آخر من الأمور الواجبة على الأمة، أن تظهر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تحبه فقط ولكن أن تظهر هذا الحب. وظهور هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في طاعتك له صلى الله عليه وسلم. فالناس الآن يقولون نحن نؤمن بالله ونؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بسنته، لأنه أيضا بين قوسين هناك من يعني يزعمون أو يسمون أنفسهم بطائفة القرآنيين، وهؤلاء القرآنيون يعني لا يريدون الإيمان بالسنة، وصاحب السنة صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، والقرآن الكريم يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم في كتاب الله عز وجل. فالسنة شارحة للقرآن الكريم، مفصلة لمجمله، مقيدة لمطلقه، السنة موضحة مشارحة. وطبعا لو أننا قلنا في القرآن الكريم الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة ودعوة الناس إلى الحج من استطاع إلى ذلك سبيلا، أين فرائض الصلاة؟ أين أركان الصلاة؟ أين الصيام كيف يصام؟ أين الزكاة والنصاب 2.5% يعني حال عليه الحول أم لا؟ أين زكاة الزروع والثمار؟ أين زكاة الحيوان؟ أين وأين وأين؟ مما فصله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يؤمن المؤمن بالقرآن والسنة جملة وتفصيلا، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤمن به الناس جميعا.
ولعلنا يعني تظهر هنا منزلة السنة أنها من منزلة صاحبها صلى الله عليه وسلم،
لا شك تماماً. وأنها قرينة للقرآن، لأن الحديث الصحيح يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة مثل القرآن الكريم. وكما قلنا يمكن السنة غير محتاجة إلى القرآن في الشرح، لأن السنة عملية فيها تطبيق عملي كثير، لكن القرآن كلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الكتاب ومثله معه، ثم قال ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول يعني ما جاءنا في كتاب الله عز وجل من حلال حللناه وما جاءنا من حرام حرمناه، ويكتفي بهذا. فيعني ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه.
فالمستقرئ لكتاب الله عز وجل يجد أن الله عز وجل قرن في كتابه الكريم كثير من المقارنة، يعني قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم في الآية الأخرى قال
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآيات كثيرة شاهدة بهذا المعنى، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تؤكد هذا، وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام والأجيال المتعاقبة، كل هذه الأجيال منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا كلهم يعني لم يزعم أنهم يعني يكتفون بالقرآن فقط، ولم يزعموا مثلا منذ وجد كتاب البخاري أن البخاري كتاب مثلا فيه ضلال أو فيه كذا أو كذا. الأمة كلها تلقت هذا الكتاب بالقبول وتلقت صاحبه كذلك بالقبول رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. فالشاهد في هذا الكلام أن الواجب الأول نحو النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به إيمانا عمليا، تصديق ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وما وحي إليه أيضا من سنته صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ثم تطبيق هذا الذي صدقنا به وآمنا به. أمر بأمر نأتمر به، نهى عن نهي ننتهي عنه وننزجر. وهذا يقودنا إلى الواجب الثاني بعد الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم، يأتي دور المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا آمنت به فأحببته، وإذا يعني إن المحب لمن يحب مطيع، آية الحب الاتباع. إذا أنا أحببت إنسانا في هذه الدنيا تجدني يعني متعلقا به، أحاول أن أقلده في كلامه، في مطعمه، في مشربه، ما يحبه أحبه وما يكرهه أكرهه. فكذلك الأمر بالنسبة للمؤمن، وهذا يعني أشد وأعظم، أن المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ما أحبه الله عز وجل، ويكره ما كرهه الله تبارك وتعالى وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم.
لعل الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى الناس محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآية دليل وآية على صدق متبع النبي عليه الصلاة والسلام ممن لا يتبعه صلى الله عليه وسلم بصدق. يعني ولذلك أنا قلت إن هناك من يتشدقون بي أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أننا يعني نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين هم من سنته؟ أين هم من تطبيق يعني ما طبقه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في معاملته لأهله؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أين هم في معاملاتهم لأولادهم من سنته صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من رفقهم بالناس من سيرته صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا تستطيع أن تستخلص من الرحمة والشفقة وحسن المعاملة وحسن الخلق والأدب الجم، حتى مع الطير ومع الحيوان، مع الإنسان، مع الكافر، مع غير المسلم، مع المرأة الكبيرة المسنة، مع الرجل العجوز، مع الأعرابي الجلف الذي لا يعرف كيف يتخاطب مع الناس، كيف يتعامل معه، مع الصبي الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، وغير ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الخلل الذي نحياه الآن فضيلة الدكتور،
نعم،
الذي يعيشه الناس هو غياب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من جهة،
نعم،
والجهة الأخرى غياب التحاكم إليه صلى الله عليه وسلم. نحن نقول يعني، نعم، لابد أن نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحكمه في أنفسنا وبيوتنا، نعم، أولا حتى يستقيم لنا الأمر.
أكيد، وهذا
ولكن أين هذا؟
تبينه الآية الكريمة. هو الحقيقة هناك يعني طبعا ينبغي أن نقول إن الخير بفضل الله تعالى في الأمة، نعم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، في خير كثير جدا بفضل الله تعالى. لكن حين نقيس كم هذا الخير في مليار مسلم ونصف مليار الآن، هذا الذي يجعلني ويجعلك نقول أين هذا، ويعني نشاهد هذا الخلل الكبير في الإيمان أو في معرفة يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عدم تطبيقه. هذا الخلل واقع، والنفس تسأل في خجل وسؤالها أين الخلل. الخلل الحقيقة فعلا في عدم التطبيق. أنا أقول إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلت لك من صدق المحبة رؤية الحبيب في المنام مثلا،
صلى الله عليه وسلم،
يعني أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قل ليلة لا أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منذ فارق النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا، توفي إلى رحمة الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى، وأنس يراه كل ليلة، فلو مرت عليه ليلة واحدة لا يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأمر لا يمكن أن يمر هكذا، وإنما لابد أن يبحث عن في نفسه وأن يفتش في نفسه ماذا أصابه حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يعني يجوع جوعا شديدا أو يعطش عطشا شديدا حين ينام لأنه مهموم بهذا الجوع أو بهذا العطش، يرى أنه يأكل أو أنه يشرب أو أنه يسبح أو شيء من هذا القبيل. فكذلك المحب، الإنسان الولوع بإنسان آخر يحبه ويتمنى أن يكون قرينا له، محبا له، يعني في معيشة واحدة، وهو بعيد عنه تراه منشغلا بذكره كثيرا فيراه في المنام. أين نحن المسلمين الآن من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ كم مرة، كم عدد الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم في منامهم؟ ومن رآني في المنام فقد رأى الحق كما قال صلى الله عليه وسلم، وفقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. كم عدد هؤلاء الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم في رؤاهم على ما جاء وصفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف الصحابة له صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقول: أنا رأيت النبي في المنام ويقول لي افعل كذا أو كذا. طيب صف للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لابس أبيض فأبيض أو أخضر فأخضر أو شيء من هذا القبيل. لا، صفات النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بإذن الله تعالى صفات يعني من رأسه إلى قدمي صلى الله عليه وسلم، صفات
الخلقية. هذا يدل على انشغال الناس بأمور،
نعم، لا شك يعني أن الناس انشغلوا بأمور الدنيا. هذا صحيح، نعم، هذا صحيح. ولكن نحن نذكر من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكر نفسي وإخواني في مشارق الأرض ومغاربها كيف يتعلمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هم يعلمون، هناك جانب كبير يعلم، لكن كيف يطبق هذه السنة؟ كيف ينفذ يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما وصل إليه هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني يقوم البيت، يخصف نعله، يرقع ثوبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، يفعل كل هذا في حياته، يفعل هذه الأمور وهو قائد دولة. وثم أيضا لا ينسى حق الله عز وجل عليه، فيقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وتقول له عائشة: يا رسول الله، تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا ينبغي أن يكون الشكر العملي، وينبغي أن يكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كنا نرجو الله واليوم الآخر، نرجو الآخرة، نرجو الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، نرجو هذه المعاني، نرجو أن نحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأحبابه وأصحابه، فلا بد أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. وأول آيات التأسي الاتباع التام لكل ما ورد، ولذلك هو صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أي نهي؟
فضيلة الدكتور، لعل يعني من أهم الأسباب التي تذهب هذه الوحشة والغربة وغياب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، الجهل بسيرته وحياته صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم الأسباب هي مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
من أعظم الواجبات علينا.
نعم،
ومن أجل هذا جاء هذا البرنامج. نعم، إن شاء الله برنامج مبارك. نعم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به الأمة.
آمين.
في القاصي والداني.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وإن شاء الله نتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله، وستكون هذه الحلقة طليعة بداية دراسة سيرة النبي
صلى الله عليه وسلم.
والغرض من الدراسة أن نورث نحن المسلمين المثال العملي التطبيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير واقعا عمليا في حياتنا.
بارك الله.
سعدنا بحضرتك فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك.
أخواننا المشاهدين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نستكمل دراسة مباحث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقاتنا القادمة والمتجددة معكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من وحي السيرة يأتينا.